بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التفسير: باب ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. قال عبد الرحمن بن عوف كان جريحا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. ترجم رحمه الله لهذه الآية وهي قوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وهي في آية صلاة الخوف، وفي قوله تعالى: ولا جناح، يعني لا إثم، وهو نص في الرخصة ودليل على وجوب الحذر من ما يضر في البدن أو في المال، وفيه الاحتراز من أسباب أو عن أسباب الهلكة. ووضع الأسلحة أثناء الصلاة من هذا مع الإمكان، لكن لأنها قد تشغل المصلي وبثقلها عليه رخص الله عز وجل لعباده أن يضعوها إلى أن تنقضي الصلاة، فإنها خاصة مع وجود الأذى والمطر تثقل على المصلي. وذكر هذا الحديث من أفراده رحمة الله تعالى عليه، قال فيه: حدثنا محمد بن مقاتل وهو الكسائي أبو الحسن قال أخبرنا حجاج وهو بن محمد الأعور عن ابن جريج وهو عبد الملك قال أخبرني يعلى وهو بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. قال في هذه الجملة في نهاية الأثر فيها إشكال من جهة تعيين القول هذا، هل هو من مقول ابن عباس أو من مقول عبد الرحمن بن عوف؟ فعلى الوجه الذي سمعنا في القراءة بالرفع قال عبد الرحمن ابن عوف وكان جريحا، يعني كأن عبد الرحمن بن عوف أضاف إلى الوصف الذي في الآية من كان جريحا، قال كنتم مرضى أو كان المجاهد جريحا فيضع سلاحه أثناء الصلاة. يقول الحافظ رحمه الله نقلا عن الكرماني قال: ويحتمل أن التقدير قال ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف يقول من كان جريحا فحكمه كذلك، فكان عطف الجريح على المريض إلحاقا به على سبيل القياس. لكن المتبادر إلى الذهن أن الرخصة نزلت في عبد الرحمن بن عوف، كأن ابن عباس قال نزلت في عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا فرخص له، ثم كانت الرخصة عامة، وهذا أقرب والله أعلم. وفي الآية دليل على سماحة هذه الشريعة وعلى رفع الحرج فيها، وفي الآية أيضا دليل على عظيم مكانة الصلاة في الإسلام وأنها لا تترك ولو في مثل هذه الأحوال، بل هي أعظم ما يعين العبد على ملاقاة العدو، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أتم فاثبت واذكر الله كثيرا، وأعظم الذكر هو الصلاة، فهي مما يستعان به على مدافعة الأعداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر الخاص فزع إليها، فكيف فيما هو أعلى وأشد؟ والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن. قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها. فنزلت هذه الآية.
هذا الحديث تقدم في الشركة عند قوله: باب شركة اليتيم وأهل الميراث، وهو مما اتفق عليه الشيخان، ذكره تحت هذه الآية، وهي قوله تعالى: ويستفتونك. والاستفتاء سؤال الفتوى. يستفتونك في النساء يعني في ميراثهن، وكانوا لا يورثونهن أو في مخالطتهن إن كنا يتامى. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، أي ويفتيكم أيضا فيما يتلى عليكم في الكتاب أي في القرآن في يتامى النساء. ومما ذكر في أسباب نزول هذه الآية ما أشار إليه الحافظ رحمه الله فيما رواه ابن أبي حاتم من طريق السدي، قال: كان لجابر بنت عم ذميمة ولها مال ورثته عن أبيه، وكان جابر يرغب عن نكاحه، يعني لا يرغب فيها ولا ينكحها خشية أن يذهب الزوج بماله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت. وجاء الخبر في الآية بلفظ الجماعة والسائل واحد في قوله: ويستفتونك، والمستفتي هو جابر، هذا على ثبوت هذا السبب، أو أنها وقعت له ولغيره ووقع السؤال من جماعة. وفي تمام الآية: وترغبون أن تنكحوهن، يعني ترغبون عن نكاحهن، هذا أحد الاحتمالين، أو ترغبون في نكاحهن. وتقدم معنى هذا المعنى في أول السورة، في أول تفسير سورة النساء: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء، يعني إذا خاف ألا يقسط، إذا طمع في مالها دون طمع فيها هي، فالرغبة إما أن تكون فيها وإما أن تكون عنها. وفي هذه الآية معنى: وترغبون أن تنكحوهن، يعني عن نكاحهن. وذكر رحمه الله الحديث، قال: حدثنا عبيد وهو ابن عبيد بن إسماعيل وهو القرشي الهباري ثم الكوفي، قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد، قال: حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه، وأبوه يحدث عن خالته عائشة رضي الله عنها في هذه الآية، قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، يعني كان يكون ابن عم كما في حال جابر رضي الله عنه، فأشركته في ماله حتى في العذ. والمشاركة في مال اليتيم جائزة بشرط الإصلاح، وهذا أيضا مما سأل عنه الصحابة رضي الله عنهم: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، يقول ابن بطال رحمه الله: اتفقوا على أنه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلا إن كان اليتيم في ذلك مصلحة راجح، لا بد أن تكون مصلحة راجح وأن تكون اليتيم لا المشارك، ولا يجوز أن يشاركه في ماله بمصلحة مظنونة. والله كما أخبر عز وجل يعلم المفسد من المصلح، فيشاركها أو تشاركه هي في ماله حتى في العذق من النخلة، فيرغب أن ينكحها، يعني لا ليس له رغبة هو فيها، ويكره أن يزوجها غيره شحا بمالها. وهذا أيضا مما قد يقع من بعض الأولياء في مسألة العذر، يعني يعضل المرأة حتى لا يزوجها الولي ليستحوذ على أموالها إن كان لها مال، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن. هذا محتمل أن يكون من الأولياء أو من الزوج إذا عضلها وعلقها ولم يعاشرها بالمعروف حتى تفتدي نفسها منه بمال. قالت: ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه أو فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها، لأنه هو الولي. وفي إشارة إلى مذهب الجمهور من أن أمر النكاح إلى الأولياء، فلا نكاح إلا بولي، ولو لم يكن له سبيل عليها لما احتاج إلى تنبيه إلى أنه لا يجوز له العضل. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وقال ابن عباس: شقاق تفاسد، وأحضرت الأنفس الشح، هواه في الشيء يحرص عليه كالمعلقة، لا هي أيم ولا ذات زوج، نشوزا بغضا. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك.
قال رحمه الله: باب. أي هذا باب. وإن امرأة خافت، يعني توقعت وظنت من بعلها يعني من زوجها نشوزا يعني ترفعا، أو خافت منه أذى، أو خافت أن يترك ما يجب لها من المعاشرة أو من النفقة، وهذا ما يدل عليه أيضا قوله عز وجل: أو إعراضا. والنشوز من النشز، وهو النشز المكان المرتفع، فالنشوز مصدر للترفع، فهو يتعالى عليها، وربما وقع شيء من بغضها في قلبه ونفور منها، إما لخلق لسوء خلق أو لسوء خلقة، هذا الذي يدعو الزوج ويدفعه إلى هذا النشوز. فإذا رأت هذه المرأة وكانت هي محبة لهذا الزوج وتكره أن يفارقها أو أن يطلقها، فرخص الله عز وجل لها وله أن يصالح. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالح، على قراءة بعض القراء، فأهل الكوفة كعاصم رحمه الله يقرؤونها أن يصلح بينهما، ويكون الإصلاح هذا من الخارج، أو أن يصالحهما ويكون الإصلاح والتراضي منهما، كما وقع من سودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن عائشة في الحديث الذي معنا أشارت إلى هذا الذي كان من سودة. قال الحافظ رحمه الله: وروى الترمذي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، وقد كبرت في السن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رغب عنها وأحب أن يشتغل في ليلتها عند بغيرها من أزواجه، فقالت: يا رسول الله، لا تطلقني وأجعل يومي لعائشة. ففعل، ونزلت هذه الآية. وكان بعدها صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين. وفي قولها وأجعل فيه إشارة إلى أن الحق لها، لكن لا يكون إلا برضا الزوج، وإذا فعلت وجعلت فليس لها الرجوع، ليس لها الرجوع، على خلاف عند بعض أهل العلم. ووجه القول بأنه ليس لها الرجوع أنها أسقطت، أنها أبرت زوجها مما يجب لها، أبرت الزوج. مر معنا في القواعد الفقهية الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك، فإذا قيل هو تمليك فليس لها الرجوع، إذا قيل إسقاط فهو إسقاط لشيء لم يجب بعد، فقسمها في المستقبل وجب ولا لم يجب؟ لم يجد بعد، قالوا أسقط شيئا لم يجد بعد فلها أن ترجع. يعني هذه مسألة يبحثها الفقهاء، إذا وهبت المرأة يومها لإحدى ضراتها ثم أرادت أن ترجع، هل تملك هذا أو لا تملكه؟ هل حق لها أو انتقل لغيرها؟ هذا مفرع على هذه القاعدة الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك. وقال الترمذي رحمه الله في هذا الحديث: حسن غريب. قلت: يقول حافظ له شاهد في الصحيحين من حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية، ويشهد له أيضا هذا الحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال ابن عباس: شقاق تفاسد، يشير إلى الآية الأخرى: وإن خفتم شقاق بينهما، يعني حصول فساد في العلاقة بين الزوجين. وفي هذه الآية: وأحضرت الأنفس الشح، يعني الشح بالمال أو الشح بالقسمة أو الشح بالتمسك بالحق مع عدم الرغبة من الزوج. وفي قوله وأحضرت الأنفس فيه إشارة إلى أن الشح في كل نفس، لكن المؤمن يحذر منه لا يطغى عليه، ولذا قال عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن أعظم ما يؤدي إلى الخلاف والشقاق بين الزوجين أو بين الناس هو الشح وعدم التسامح، ولذا جاء في سورة التغابن قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله. إذا أردتم الإصلاح بينكم وبين الأولاد وبينكم وبين الزوجات فاتقوا الله، وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم مما يصلح شأن الأسرة، الكرم على الزوجة وعلى الأولاد. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، الفلاح في في الكرم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم إلى هذا الداء أن يكون في قلوب أصحابه رضي الله عنه. يقول سعد كما في مسلم: كان يعظنا في البخل ويعلمنا الاستعاذة منه كما يعلمنا السورة من القرآن. وقال لما سألهم: من سيدكم؟ قالوا: فلان على بخل فيه. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ فشح النفس وحرصها على استيفاء ما تستحقه هذا مذموم، فكيف بشحها فيما لا يجب لها وحرصها على أن تستقصي ما ليس لها أو لا يجب لها على غيره. والشح هو الإفراط في الحرص، يعني يفرط، فما من نفس إلا فيها شيء من الشح ومحبة الاستيفاء، محبة المال، محبة الحقوق أن تكون كاملة له، لكن بالكرم بالتغافل تصلح الأحوال. كما قال أحمد رحمه الله: وجدنا السعة في أو 19 العافية في التغافل والتسامح والإيثار. قال: وأحضرت الأنفس الشح، قال: هواه في الشيء يحرص عليه، كالمعلقة في قوله عز وجل: ولا تذرها كالمعلقة، يعني لا هي أيم يعني بلا زوج ولا هي ذات زوج. وعاد مرة أخرى إلى لفظ النشوز وهو البغض والترفع وذكرناه. وأما الحديث فقال فيه رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل وهو أبو الحسن، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي يحدث عن هشام بن عروة وهو عن أبيه وأبوه عن خالته رضي الله عنهم جميعا. في هذه الآية قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يعني في المحبة، يريد أن يفارقها، يعني يظهر هذا منه، وربما شاورها في المفارقة. فالصلح الذي يكون بين الزوجة وبين الزوج إما أن يبتدي به هو أو تبتدي به أو يبتدي به أجنبي، فتقول: أجعلك من شأني في حل. وهذا دليل على أن الأصل وجوب العدل بين الزوجات. وقولها من شأني تعني في المبيت، ولها أيضا أن تسقط النفقة وتسقط السكنة، فالحق لها، إذا أسقطته سقط. وهل لها الرجوع أو لا، يعني يجري فيه الخلاف الذي أشرنا إليه. وسواء وقع هذا الإسقاط عند العقد أو بعد في صلح، كالذي يقع اليوم من بعض النساء فيما يسمى بنكاح المسيار، فإنها تسقط ما يجب لها عند العقد. فإذا كان عن شرط فيجب عليها أن توفي بهذا الشرط، وإذا لم توفي به ثبت له خيار، كان له أن يطلق، ولها أيضا هي خيار الفسخ إذا ما وفى بشرط اشترطته. لكن إذا وقع الشرط صار في حل ولا يتعلق بهذا الترك إثم. قالت: فنزلت هذه الآية في ذلك. وفيه ما تقدم من الإشارة إلى وجوب العدل بين الزوجات، ومن جاء يوم القيامة وهو مائل إلى إحداهن جاء وشقه مائل، وهذه من العقوبات التي تظهر يوم القيامة ويفضح بها الواقع فيها والعياذ بالله. قيل: يأتي مشلولا أمام الناس ويعرفون من حاله أنه كان ظالما ومائلا إلى إحدى زوجتيه أو إلى إحدى زوجاته عن سائرهن. ونظيره ما ذكرنا غير مرة في آكل الربا وآكل أموال اليتامى والغال من الغنيمة ومانع الزكاة. هؤلاء يفضحون يوم القيامة بأفعالهم هذه. ففيه وجوب العدل وتحريم التفضيل، وفيه أن الحق للمرأة هي التي تسقط، وفيه جواز المعاوضة على هذا الحق حتى لو بذلت مالا. نعم، ميل القلب لا، ميل القلب لا يملكه العبد، لكن يجب العدل في المبيت، والعدل في السكنة، والعدل في النفقة. وأما العدل في القلب فخارج عن القدرة، وكذا العدل في الوطن ليس بواجب لأنه ناشئ عن ميل القلب، وهذا من قد يكون من التكليف بما لا يطاع، فإنه قد يطيق الوطن عند هذه أكثر من هذه، وباعثه هو ميل القلب فلا يكلف، ويجاهد نفسه على أقل ما يتحصل به المقصود، وهو الإعفاف، أن يعف هذه المرأة حتى لا تتعلق بغيره، فإن بعضهم قد يتزوج المرأة ثم وليس له قدرة على إعفافه، ولذلك يحذر حتى الأولياء أن يزوج بنته الصغيرة لكبير السن، الغالب أن كبير السن لا يستطيع أن يعفها، فهو في إدبار من هذه الحياة ومن هذه من الرغبة، وهي في إقبال، فربما تسترت بهذا العقد ووقعت في الحرام، يعني صار هذا الزوج مظلة لها وتتطلع لغيره، فيحذر الأولياء من هذا، ويحذر الأزواج أيضا أن يبقي المرأة تحت عصمته ثم لا يعف، يتجمل لها، وهي أيضا مدعوة إلى أن تفعل الأسباب التي تدعوه إليها. إذا أسقطت حقها عن لعدم رغبة فيه أيضا مع محبتها في بقائها في تحت عصمته لتنتفع بالستر وتنتفع بالنفقة وتنتفع بالسكنة أو تبقى مع أولادها، فلها أن تصالحه على ذلك، ولها أيضا أن تدفع عوضا، يعني لو اشترط عليها أن تدفع له جاز، وسواء كان هذا العوض من الزوج أو من أجنبي أو من ضرة لها، لو قالت إحدى الضرات أنا أدفع لك كذا وكذا وأسقط يومك جاز، فالحق لهما، لكن لابد من رضا الزوج، يعني ليس لإحدى الضرات أن تسقط ليلتها لغيرها إلا برضا الزوج، لأن الزوج قد يكون له رغبة فيها. وقد وقع شيء من هذا بين صفية وعائشة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فإن صفية أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم فلجأت إلى عائشة قالت أصلحي بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأجعل لك ليلتي، يعني في دورة في إحدى دوراته صلى الله عليه وسلم على زوجته، ففعلت عائشة، طيبت نفسه صلى الله عليه وسلم على صفية وأخذت ليلتها، ثم رجعت الليلة لصفية رضي الله عنهم وأرضاهم. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم، عن والدينا ووالديكم، عن مشايخنا وطلابنا وحملة هذا العلم عنا وناشريه والدالين عليه والعاملين به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.